السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واستقام على الدين. أما بعد، فأرحب بمحب الخير ومحب العلم في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرحبا بطلاب العلم، وأبشروا فإنكم في هذا المجلس تقتدون بأفاضل الأمة وأشراف الأمة على مر التاريخ، الذين طلبوا العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه يرجى لكم أن تتنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة وتجالسكم الملائكة ويذكركم الله عز وجل في من عنده، وأن تكتبوا من أهل الجنة وأن تعاذوا من النار وأن تنالوا رحمة الله، وأن يسعد بكم من جالسكم، وأن تنصرفوا من مجلسكم هذا بأجر الحاج الذي أتم الله له حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا ما ذكرنا، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. معاشر الإخوة، إن ديننا الإسلام دين كامل شامل، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، بين لنا ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخير كله، وكل ما يقربنا إلى الجنة، وحذرنا من الشر كله ومن كل ما يقربنا إلى النار. بين لنا ربنا عقيدتنا بيانا كافيا شافيا صافيا واضحا، وبين لنا عبادتنا بيانا كافيا شافيا صافيا واضحا، وبين لنا كل ما يصلحنا حتى آداب الطهارة. قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. قال: فقلت: أجل. وقال أبو ذر رضي الله عنه: ولقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحه في السماء إلا أذكرنا منه علما. رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به دين كامل شامل قد عمى كل شيء، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا بديننا عاملين. معاشر الإخوة، من المعلوم أن الأسرة للمجتمع كالقلب للجسد، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وإن استقرت استقر المجتمع كله، وإن تفرقت وتشتتت تفرق المجتمع كله، وإن سعدت سعد المجتمع كله، وإن شقيت شقي المجتمع كله. وهنا تبرز لنا جميعا أهمية أن نتطارح المواضيع المتعلقة بالأسرة، وأن يذكر بعضنا بعضا ما جاء في ديننا مما يتعلق بروابط الأسرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت له أسرة وهو لنا أسوة، صلى الله عليه وسلم قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولو أن الناس تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة الأسرة واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله ومعاملة ذريته، لعاش الناس في سعادة واستقرار وهناءة بال وصلاح مجتمع وصلاح حال. فأصل أصول سعادة الأسر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته لأسرته. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترتبط بالخيرية للأهل. فالمؤمن الذي آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر هو خير لنفسه وخير لأهله وخير لمجتمعه، فأولئك هم الأخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن خيار المؤمنين ومن أفاضل المؤمنين الذين كان برهم لأهلهم واصلا وخيرهم لأهلهم كاملا ما أمكنهم ذلك، يبذلون لأهليهم الخير ويحرصون على الخير لأهليهم. والأهل كما تعلمون معاشر الفضلاء هم الأسرة، هم للرجل الزوجة والأقارب، وللمرأة هم الزوج والأقارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة العظيمة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاشر المؤمنين اقتدوا بي واجعلوني أسوة، فإني خير الأمة لأهلي، فليكن كل واحد منكم خيرا لأهله. فما أعظمها من جملة تخالط القلوب وتحرك النفوس وتهذب الأخلاق وتجعل الإنسان يجاهد نفسه ليكون خيرا لأهله، يجتهد في ذلك ويعمل على أن يكون من أهل ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم من خيريته لأهله أنه كان صبورا على نسائه، صبورا على أزواجه، يتحمل ما يكون منهن مما يقع من النساء في العادة. هن مؤمنات ولا شك، وهن أمهات المؤمنين، لكنهن من النساء ويقع منهن بعض الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل، بل ويتلطف صلى الله عليه وسلم عند وقوع شيء مما تكرهه النفس. يقول عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، يعني أنه في قريش كانت المرأة لا تكلم زوجها وتراجعه، بل كانت تسلم له في الأمور ولا تراجعه. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، يعني فلما هاجرنا من مكة إلى المدينة وقدمنا على أهل المدينة وجدنا في أهل المدينة لطفا في المعاملة ووجدنا فيهم لينا في المعاملة، فكانت الزوجة تراجع زوجها وتخاطب زوجها، لا يخرج ذلك عن إطار الأدب، لكنها تراجعه. وهكذا هو شأن أهل المدينة عبر التاريخ، ولا زالوا إلى اليوم بحمد الله يغلب عليهم اللطف في المعاملة ويغلب عليهم اللين في المعاملة. ومن زار المدينة عرف هذا في أهلها، وهذه ميزة في أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. يعني إن إحداهن قد تأخذ في نفسها شيئا فتهاجر النبي صلى الله عليه وسلم النهار ولا يتجاوزن ذلك. قال: فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. فاستعظم عمر رضي الله عنه أن يراجع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة بنته رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حفصة؟ أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال قلت خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. عمر رضي الله عنه ذكي ويعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم لن تغاضبه إلا بسبب واحد وهو المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما فلا يبقى في يده شيء صلى الله عليه وسلم. فقال لابنته لا تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه، وما تحتاجين إليه عندي، سليني من مالي ما شئت. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة رضي الله عنها، لا يغرنك أن عائشة أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا يجعلك ذلك تغاضبين النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تغارين من عائشة رضي الله عنها. فأراد العلاج من أمرين، من جهة الحاجة ومن جهة الغيرة. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغاضبه زوجه وتغضب منه إلى الليل، وهو صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبهن وما كان يأخذ لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يصبر عليهن صلى الله عليه وسلم. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من يومه. متفق عليه. فكان من عادة الناس أن الرجل إذا غضب من زوجته يجلدها ويضربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته موجها ومبينا أن هذا لا يليق، على ما يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد، وفي رواية جلد الأمة، فلعله أن يضاجعها من يومه. والحديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على ما يقع من زوجاته بحكم البشرية، بل ويتلطف بهن عند حصول ذلك. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصفحة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة فلقى الصحفة وجعل يقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم أي أوقفه حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعنده بعض الصحابة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما في طبق هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها الخادمة وقد جاء يحمل الطبق، غارت رضي الله عنها وأرضاها، فضربت يد الغلام، وقد جاء في الرواية الأخرى أنها أتت بفهر أي صخرة صغيرة وضربت بها الصحن فسقط وانكسر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام في فلق الصحفة ويقول كالمعتذر لعائشة رضي الله عنها: غارت أمكم. وانظر إلى اللطف كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أمكم عندما يعني اعتذر لها صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول بمقامه وهو جالس مع بعض أصحابه تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها هذا، ما وبخها وما كهرها وما نهرها وما قال لها كما يقول بعضنا إن حصل أقل من هذا: أنت غير مرباه، أنت ما رباك والداك، أنت فضحتيني بين الناس، أنت كذا وكذا. ما قال صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، بل تلطف واعتذر لها، وقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. وعدل فأخذ صحفة من بيت عائشة رضي الله عنها وأرسلها إلى من كسرت صحفتها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صبورا لطيفا، وما أحوج الرجال إلى هذه الصفة في التعامل مع النساء، ما أحوج الرجل إلى أن يوطن نفسه على أن يكون صبورا على ما يقع من امرأته، وعلى أن يكون لطيفا في معاملته، ولا سيما عند ردات الأفعال. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب كثيرا عن نسائه، ويقرب من نسائه ويؤانسهن بالحديث وبالسلام. ما كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تفقد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده 9 نسوة، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يغيب اليوم عن واحدة منهن، بل كان صلى الله عليه وسلم يمر عليهن جميعا في الصباح، يسلم عليهن ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله لكم أهل البيت، كيف أنتم أهل البيت. صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه واحدة واحدة الصبح، ثم في العصر قبل أن تغرب الشمس يمر على نسائه واحدة واحدة يسلم عليهن ويحادثهن ويقترب منهن، غير أنه لا يجامع صلى الله عليه وسلم. ثم من حسن عشرته وعشرتهن، من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وعشرتهن، كنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي نوبتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أنهن لا يأتين إلى البيت إلا وقد أذنت لهن صاحبة البيت، فإنها أملك بالبيت، فيجتمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ويتحدثن معه صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم عند التي عندها النوبة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه يؤانسهن ويسلم عليهن. رواه الطبراني وفي إسناده مقال وقواه بعض أهل العلم. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم أحدهن جلس عندها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة إلا في 9، يعني لا تأتي ليلة لواحدة إلا بعد 8 ليال. فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم في الصحيح. فهذه العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. ومن لطيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك حتى عندما تزوج بامرأة جديدة، لم يشغله ذلك عن المرور على نسائه واحدة واحدة والسلام عليهن والسؤال عن حالهن. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي 3 رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت رضي الله عنها: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. سبحان الله، هذه المرأة الغيورة التي سمعنا قبل قليل كيف كسرت الصحفة من غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. هكذا هي التربية الإسلامية، ليست تربية المسلسلات التي يعيش عليها نساء الأمة اليوم، أن الزوج إذا تزوج خائن وأنه كذا وأنه كذا، ولربما في أول ليلة لزوجها عند أختها عند جارتها عند ضرتها سمها ما شئت، بقيت الليل كله تدعو عليه، اللهم أحرق عليهم بيتهم، اللهم كسر سريرهم، اللهم لا تسعدهم. ما هكذا نساء المؤمنين؟ نساء المؤمنين كالصحابيات رضوان الله عليهم. يقول أنس رضي الله عنه: فتقرى حجر نسائه كلها صلى الله عليه وسلم، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنها: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألطف الرجال مع نسائه، فما عرفت الأرض زوجا ألطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: ألطف الرجال مع نسائهم السلفيون أهل السنة، لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يقصد أنهم ينبغي أن يكونوا هكذا، فينبغي على من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لطيفا مع زوجه، مؤانسا لها، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم في الصحيح، سبحان الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناول البقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكتفي صلى الله عليه وسلم بأنه يشرب من سؤرها وبقية الماء الذي في الإناء، بل كان يتعمد صلى الله عليه وسلم أن يضع فمه الشريف على الموضع الذي وضعت فمها عليه رضي الله عنها وأرضاها، ليدخل السرور إلى قلبها وليظهر لها محبته صلى الله عليه وسلم. وكانت تتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بعض اللحم، فتأخذ العظم فتنهش منه شيئا ثم تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل يضع فمه على الموضع الذي وضعت فمها عليه ويأكل منه صلى الله عليه وسلم. ما أجملها من معاملة وما ألطفها من عشرة. مرة اشتكت لي امرأة من غلظة زوجها في معاملته لها، وقالت: هو معي الآن، ويبدو والله أعلم أنهما اتفقا على تحكيمي، لكن بهذه الطريقة. فأخذ الهاتف فذكرت له شيئا مما ينبغي في اللطف مع الزوجة، وذكرت هذا الحديث، فقال: يا شيخ والله ما أستطيع أن أشرب بعدها، والله ما أستطيع أن أشرب بعدها. فقلت له: النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل عليه الوحي وأشرف مني ومنك صلى الله عليه وسلم ومن الناس أجمعين، كان صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بأن يشرب بعدها، بل كان يشرب من المكان الذي شربت منه صلى الله عليه وسلم. فعالج نفسك على هذا، واللطف مرنة ودربة، فمرن نفسك على هذا الأمر. ما أجمل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع زوجاته حتى في الغسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع امرأته تختلف يده مع يدها، يسابقها إلى الماء وتسابقه إلى الماء، لأن الماء كان قليلا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لها دعي لي دعي لي، وكانت تقول له دع لي دع لي. الله أكبر ما ألطفه صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، وأبادره حتى يقول دعي لي دعي لي. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي دعي لي، وأقول أنا دع لي دع لي. رواه النسائي وصححه الألباني. وليس هذا خاصا بأمنا عائشة رضي الله عنها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع بقية نسائه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثتني ميمونة قالت، وهي خالته، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب نساءه ويدخل السرور على نسائه ويحرص على دفع الملل عنهن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا. طبعا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن في حج ولا في عمرة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا مع الصحابة إلى غزوة، إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقائد الأمة ومقدم على قتال، كان يقول للناس الذين معه: تقدموا تقدموا. حتى إذا تقدموا وأبعد القوم والنبي، وأيضا يا إخوة عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقينا كان في هذه القصة فوق 54 صلى الله عليه وسلم، أي أن سنه كبير ومقامه شريف ومهمته عظيمة، ومع ذلك كان يقول للجيش: تقدموا تقدموا. لما؟ ما الهدف من ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا. فلما تقدم القوم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قال لي تعالي أسابقك، تعالي أسابقك. قالت فسابقته على رجلي، أي أن السباق كان على الرجلين، قالت فسابقته على رجلي فسبقته. بنت صغيرة في العاشرة أو الحادية عشر لم تحمل اللحم، سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. قالت فسكت عني، يعني سنين، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني هذه المرة. فقال صلى الله عليه فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه بتلك. سبحان الله، ما ألطف هذا الزوج وهو في هذه الحال يسابق عائشة رضي الله عنها، فتسابقه وهو يجري معها فتسبقه. تخيلوا معي يا إخوة السرور الذي دخل في قلب عائشة رضي الله عنها من هذا، ثم صلى الله عليه وسلم يتركها سنين حتى إذا حملت اللحم. وربما كانت هذه القصة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب من الستين أو في الستين، فيخرج مع الجيش ومعه عائشة رضي الله عنها فيقول للناس تقدموا تقدموا، ثم يقول لها تعالي أسابقك، فيسابقها على رجليه صلى الله عليه وسلم فيسبقها. فيضحك صلى الله عليه وسلم ويقول لها هذه بتلك. سبحان الله، أمنا عائشة رضي الله عنها نسيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي، صلى الله عليه وسلم. ما ألطف هذه الصورة. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه عشرة بالمعروف بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك من اللطف مع الزوجة أن يخرج الإنسان بأهله، أن يخرج بهم إلى الأماكن الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البادية، يخرج إلى التلال وأماكن سقوط المياه وأماكن خروج المرعى، ويأخذ نساءه معه صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يتلطف الرجل بأهله وأن يأخذ زوجه معه إلى الأماكن الطيبة التي ليس فيها معصية، يرفه عنها ويدخل السرور على قلبها ويلاطفها ويلاعبها ويسابقها. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل فتناول عائشة فقال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها فحال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه، أي وقف بين عائشة رضي الله عنها وأبي بكر يمنع أبا بكر رضي الله عنه من الوصول إلى عائشة قالت: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ هذه ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: ثم جاء أبو بكر، يعني مرة ثانية رجع، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها. في المرة الأولى وجدها ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها غاضبة. هذه المرة فوجده يضاحكها، فاستأذن فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه، كان في ليلتها فخرج من عندها في الليل، قالت: فغرت عليه، قالت: فجاء فرأى ما أصنع، أي رأى وجهها محمرا من الغيرة، وتقوم تقعد تذهب ترجع من الغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة أغرتي؟ ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت: فقلت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك. أنت رجل يغار عليك، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد جاءك شيطانك، يعني جاءك الشيطان لما خرجت وقال لك، لعله ذهب إلى إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. لقد جاءك شيطانك. قالت: يا رسول الله، أمعي شيطان؟ أمعي شيطان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه مسلم في الصحيح. طبعا معنى فأسلم أو حتى أسلم، بعض أهل العلم قال معنى حتى أسلم أنا من شره، وبعض أهل العلم قال حتى أسلم يعني حتى أسلم الشيطان، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقال: نعم، أنا معي الشيطان، ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره. كانت عائشة رضي الله عنها في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، والبيوت مظلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، لكن عائشة رضي الله عنها دخلها ما دخلها، فأرادت أن تتأكد أنه نائم بجوارها، فمدت يدها رضي الله عنها حتى أدخلت يدها في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال صلى الله عليه وسلم: قد جاءك شيطانك، قد جاءك شيطانك، يعني جاءك الشيطان يوسوس لك أني خرجت وأنت نائمة. قالت: أما لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. سبحان الله، مدت يدها فأدخلت شعرها في رأس رسول الله، أدخلت يدها في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبها، ما شتمها، ما كهرها، ما نهرها، ما قال لها يا غيورة أقلقت حياتنا. كل ما قال قال جاءك شيطانك، عبارة لطيفة منه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المداعبة بين زوجاته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخريزة قد طبختها، وهي اللحم مع الدقيق، وسودة رضي الله عنها في بيتنا. قالت: فقلت لسودة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين سودة وبين عائشة رضي الله عنها، وقد وضع رجلا على عائشة ورجلا على سودة رضي الله عنهما. قالت: فقلت لسودة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، كلي. فأبت. قالت: فوضعت يدي في الخريزة فطليت وجهها، يعني أخذت من هذا الدقيق وطليت وجهها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع فخذه لها، أي رفع فخذه عن سودة ووضع فخذه على عائشة رضي الله عنها، وأخذ من الطعام شيئا ووضعه في يد سودة رضي الله عنها، وقال لها: ألطخي وجهها. قالت: فلطخت وجهي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فمر عمر رضي الله عنه، أي خارج البيت، فقال: يا عبد الله، يا عبد الله. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، فقال: قوما فاغسلا وجوهكما. رواه ابن عساكر وأبو يعلى وحسنه الألباني. وفي رواية عند النسائي في الكبرى قالت عائشة رضي الله عنها: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، وإحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها خريزة، أو قالت حريرة، فقلت كلي. قالت: فأبت. فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها حتى تستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لنسائه في المباح، كما أذن لعائشة رضي الله عنها في رؤية الأحباش، وقد كانوا يلعبون في يوم العيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بحرابهم ويتقافزون ويقولون: محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، بلهجتهم بلغتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن عائشة طلبت منه، وإما أنه هو الذي طلب منها لترى، فقام على الباب، على باب الحجرة، ووقف لعائشة رضي الله عنها، فأخذت تنظر من وراء كتفه وقد وضعت خدها على خده صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بثوبه، حتى ملت هي رضي الله عنها وأرضاها، فأذن لها في هذا المباح وأعانها على ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل واحدة من نسائه بما يناسب حالها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات. طبعا يا إخوة، نحن أدركنا هذا، ربما أنتم ما أدركتم هذا، البنت تحب أن تلعب بشيء كالبنات. وكانت البنت تأتي بعصا وتربط فيها عصا، فيكون الذي فوق كأنه الرأس، وما يبرز من هنا كأنها ذراع أو يد، ثم تأتي بقماش وتضعه على هذا كأنه بنت. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأنا زوجة له صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يستحين ويدخلن في بعض البيوت صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، أي يدخلهن إلي فيلعبن معي. متفق عليه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى البنات وقد دخلن في دار أو في مكان يختبئن منه صلى الله عليه وسلم، ناداهن وسربهن إلى البيت من أجل أن يلعبن مع عائشة رضي الله عنها. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، يعني في غرفتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اللعب فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال صلى الله عليه وسلم: فرس وله جناحان؟ الفرس ما هو طائر حتى يكون له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة؟ هذا مثل أجنحة سليمان. قال: هذا مثل خيل سليمان. قالت: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. رواه أبو داود وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مهنة أهله ويعمل في بيته، وهو الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يأنف عن مساعدة نسائه في البيت. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فقالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن عروة رضي الله عنه قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، أي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: ما يفعل أحدكم في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه. رواه ابن حبان وصححه الألباني. قال ابن بطال: هذا من فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، وليسن لأمته ذلك. وقال ابن حجر: وفي رواية حارثة عن عمرو عن عائشة عند أبي سعد: كان صلى الله عليه وسلم ألين الناس، وكان أكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان بساما. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في بيته، كان ألين الناس، وكان أكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم، يعني مثلكم. يساعد أهله، ما كان يأنف عن هذا، ومع ذلك كان رجلا بساما كثير الابتسام في بيته صلى الله عليه وسلم. فمن اللطف ومن حسن العشرة ومن أسباب السعادة للأسر أن يساعد الرجل أهله في البيت، ولا ينقص ذلك من مروءته، بل والله هي المروءة، والله هي الرجولة، والله هي الشهامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مروءة، وأشرف الناس، وأعظم الرجال رجولة، ما كان يأنف عن خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيف الكلمة لنسائه، حتى أنه سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. رواه البخاري في الصحيح. والحظ معي رعاك الله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمها أمام الرجال، والسائل هو عمرو بن العاص في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فذكر اسمها. بعض الناس اليوم المرأة عندهم نقص، حتى أني مرة سمعت، جاءني رجل يسألني، قال: الوالدة أعزك الله. قلت: سبحان الله، أعزني الله عن ماذا؟ هذه أمك أعز منك، كيف الوالدة أعزها الله؟ بعضهم يقول: الزوجة أكرمكم الله. يكرمني عن ماذا؟ هذه ليست من أخلاق المؤمنين. نعم، إذا كانت العادة أن اسم المرأة لا يذكر، لا عيب في ترك هذا، لكن أن ينظر إلى المرأة أنها نقص، وأن ذكرها يقتضي تنزيه السامع، هذا من الجهل، ليس من أخلاق المؤمنين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمام الرجال اسمها، وذكر أنه يحبها. ولما قيل له: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال: أبوها. أسنده إليها ليظهر حبه لها صلى الله عليه وسلم. لطف العبارة ولطف المعاشرة أساس سعادة الأسر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من المعاشرة. هذا أيها الإخوة هو أصل أصول سعادة الأسر. هذا بالنسبة لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وأما حاله مع بقية أسرته فقد كان من ألطف الناس. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. متفق عليه. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وجاء عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. سبحان الله. خرج وهو يحمله صلى الله عليه وسلم، ثم وهو يصلي كعادة الصبيان قام الصبي فركب على ظهره، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجدة أكثر من العادة لأنه كره أن يعجل الصبي صلى الله عليه وسلم. وخرج مرة وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب رضي الله عنها على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها على الأرض، وإذا رفع من السجود أعادها على عاتقه صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي. ما معنى يدلع؟ يعني يخرج لسانه للحسن رضي الله عنه. قال: فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. رواه البغوي. وذكر الألباني رحمه الله في الصحيحة أن إسناده حسن. سبحان الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الحسن يخرج له لسانه أمام الناس يلاعبه ويلاطفه صلى الله عليه وسلم. فكان الحسن إذا رأى حمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين يثبان على ظهره مرة الحسن ومرة الحسين، قال فيباعدهما الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهما بأبي هما وأمي، من أحبني فليحب هذين. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة، فكان إذا سجد يثب الحسن أو يثب الحسن على ظهره رضي الله عنه، فإذا سجد مرة أخرى يثب الحسين على ظهره رضي الله عنه، فكان الناس يبعدانهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم دعوهما صلى الله عليه وسلم، أي أنه بعد الصلاة يقول لهم اتركوهما ولا يعني تمنعوهما من هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار حتى جاء سوق بني قينقاع نعم سبحان الله، ثم انصرف إلى خباء فاطمة فقال أثم لكع يعني الحسن، قال فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه لباسا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. رواه مسلم في الصحيح اللهم إنا نحبه. وجاء عن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة، قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا ويفرها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ما ألطفه من زوج وما ألطفه من أب صلى الله عليه وسلم، وما أحوج الأمة لأن تعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورها، ما أحوج الرجال إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأسرته. أيها الفضلاء، هذا أصل أصول سعادة الأسر، وهناك أصول أخرى تبنى على هذا الأصل، ولعلنا نجعل لها وقتا آخر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأحب ذرية النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وجعلني وإياكم ممن أحب سنته ولزم سنته وتمسك بسنته، وأبغض من يبغض سنته ومن يبغض آله ومن يبغض صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا خيرا وبركة. اللهم وفق المسلمين والمسلمات، اللهم أنزل السعادة في قلوبهم وأنزل السعادة في بيوتهم وارزقهم رضاك يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.